بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله مع سورة البقرة. ولعل البعض يسأل عن سر تسميات هذه السور، مثل سورة الفاتحة، قلنا أن القرآن افتتح بها والصلاة افتتح بها وهي فاتحة الخير. نجعل مسميات السور، هذه المسميات كلها توقيفية، يعني هكذا سماها الله تبارك وتعالى، وهكذا نزل بها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لما بدأنا بسورة البقرة وجل موضوع السورة عن بني إسرائيل، وجاءت سورة آل عمران تتحدث عن النصارى، ثم جاءت بعد ذلك سورة النساء، ثم بعد ذلك سورة المائدة. سبحان الله، لما تأتون إلى القرآن الكريم تجد هناك ترابط بين السور، لكن لم يصرح بذلك على أساس أن المؤمن يستشف هذا الأمر بالمنطق الإيماني بما فتح الله عليه من فيوضات هذا الكتاب. لما قلنا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإحنا قلنا من إحدى التفسيرات المشار عليه الأمم السابقة من اليهود ومن النصارى. فهنا إخواني سبحان الله، تأتي سورة البقرة لتقابل المغضوب عليهم، الحديث عنهم، وتأتي سورة آل عمران لتقابل الضالين. ألا يوجد ترابط في سورة القرآن الكريم؟ حلقات متصلة، لا يمكن إلا وأن تجد ذلك. ثم انتبهوا إلى الترتيب القرآني. القرآن يعالج محنتك في الحياة، يعالج مشكلتك في الحياة، يعالج وجه الابتلاء الذي يبتليه الله للمؤمنين من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر مشكلة في الحياة احنا تواجهنا في الصراع العقائدي، في الصراع الحضاري، وأنا ما قاعد أتكلم عفوا كرأي شخصي بقدر ما أتكلم عن الواقع. أنتم تعرفون الآن قضية العالم الإسلامي، قضية مع صراع مع اليهود ومع النصارى ومع كذا. احنا ما قاعد نتكلم الآن حقيقة عن هل النصارى كلهم كذا، لا، احنا مأمورين شرعا ومأمورين اجتماعيا، يعني ألا نعتدي على من لا يعتدي علينا ولا نسيء إلى أحد منهم، بل عكس، الذي يبادلنا بالإحسان نبادله بالإحسان. بس احنا قاعد نتكلم عن المعتدي، عن المتجاوز الحد. تلاحظون سورة البقرة الصراع مع اليهود، آل عمران مع النصارى، النساء هي محنتك المستمرة في الحياة كابتلاء، ما تركت فيكم فتنة أشد من فتنة النساء على الرجال، وتجي المائدة لتتحدث عن فتنة المادة، الطعام والرزق والأكل والمال. فتجد هذه القضايا الأربعة هي الأساس في مواجهة المحنة عند المؤمن. فسبحان الله، تأتي سورة البقرة ليكشف لك الستار عن هذه الملابسات، وسورة آل عمران لتكشف لك الستار عن ملابسات المرحلة التالية من المحنة أو المرحلة الأخرى من المحنة، وتأتي سورة النساء، وتأتي كذلك سورة إيش؟ المائدة. فتجد أن ترتيب السور أخذ بعدا له موعظة بالنسبة للمؤمن. ولهذا أنا لما أقبل على القرآن الكريم لا أقرأ تاريخا في سورة البقرة، ولا أقرأ تاريخا في سورة آل عمران فحسب، وإن كان التاريخ موجود، لكنني أقرأ قول الله تبارك وتعالى الذي يكشف لنا الستار عن أمور لا يمكن أن نصلها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا يمكن أن نصلها خارج هذا القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى أخبار سابقة يسألونك عن القرنين، ما كان يعرفون التفصيلات. السؤال عن أهل الكهف، هذه كلها قضايا أخوان حقيقة أخذت هذا البعد بالنسبة لحياة المسلمين من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى سورة البقرة. أولا يقال أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة المنورة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش أول سورة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استوطن المدينة أول مشكلة واجهته إيش هي؟ فأن يتقدم زمن نزول البقرة يتناسب مع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وحاجة الصحابة إلى التفصيل في الملة التي سيعايشونها وسيكونون معها. إذن هناك حقيقة إخواني قضية منطقية تتناسب مع حاجيات هذه الأمة، ولهذا أقول اجعل حاجياتك مترتبة من خلال كتاب الله وفق فقه الأولويات. ما الذي تأخذه اليوم؟ ما الذي تأخذه غدا؟ ما الذي تأخذه بعد ذلك؟ هذا فقه الأولويات المستنبط من كتاب الله لابد أن يكون جزءا من منهجك في الحياة وجزءا من فقهك لكتاب الله المتعامل به مع الحياة. قلنا أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة المنورة، وقلنا لذلك مغزى ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيواجه أمة من أهل الكتاب الذي يقولونه وتوارثوه وحرفوه وبدلوه وغيروه. الأمة الأمية التي كانوا يسمونها لا تعرف شيئا عن الماضي، فكل ما يأتي عن طريق أهل الكتاب هذا الموجود، ما عندنا أخبار غيره. مثلنا إحنا أيام زمان ما عندنا إلا المحطة الرسمية الأخبار منها، لا يمكن يكون عندنا خبر ثاني. إحنا بعمرنا ما عندنا برنامج الاتجاه المعاكس، واللي يفكر بالاتجاه المعاكس يدخلوه في الاتجاه المشاكس. الرأي الآخر ما موجود أخي. فإحنا لما إجا القرآن يحكي عن الماضي ويكشف زيف وتحريف أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا في الأديان التي نزلت من عند الله، لم يقدموها بصدق وإنما حرفوا وغيروا، فسبحان الله يأتي القرآن الكريم في المدينة بواقع جديد، بأرضية جديدة، بناموس جديد، بصدق عن الأنبياء. لما إحنا كنا نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآن النصارى لما يقولك أن المسيح صلب، بالنسبة لهم هم لا يعلمون شيئا إلا أن المسيح قد صلب، وحتى اللي عاشوا من قبل رأوا أن هذا المسيح هو بعينه بشكله رفع وصلب. لولا أن الله قد كشف ويعلم السر أن الله قد بعثهم إلى من شبه بالمسيح، الله سبحانه وتعالى جعل شبه، ويبدو هذا الذي شبه هو الذي دلهم على مكان المسيح، وجدوه هو المسيح بعينه بشكله بطوله بعرضه فصلبوه. طيب بالله عليك لولا أن القرآن يكشف ذلك إلى يومنا هذا من يستطيع أن يصل الحقيقة؟ إذن القرآن هو البوابة الإعلامية لمعرفة الماضي، لمعرفة تفصيلات كل شيء، ولا بوابة غير كتاب الله تبارك وتعالى للوصول الحقائق. فمن هنا نقول حتى المسيحيين الآن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا يمكن بحياتهم أن يصلوا إلى حقيقة دينهم، لأن هذا الموجود. فهم لما يصروا أنه إحنا الفسيح وصلب وكذا، هم بالنسبة لهم كلامهم هذا الموجود ما في غيره، وهذا الواقع الذي شاهدوه. لكن أمة محمد اشتباها الله ليخصها بعلم لا يعلمه البشر وإنما يعلمه رب البشر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهذا الذي أراده الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون منارة بكتاب الله، أن تكون عارفة بخصائص البشر وكنه البشر عن طريق كتاب الله. طبعا قلنا أن سورة البقرة من السور المدنية، إلا آية في هذه السورة. هذه الآية نزلت في العهد المدني لكنها كانت في أرض مكة، لأن على خلاف أن القرآن المكي والمدني هل مرتبط بالزمن قبل الهجرة وبعد الهجرة، أم مرتبط بالمكان الذي نزلت فيه. هذه هل نزلت في أرض مكة أم نزلت في أرض المدينة، على خلاف عند العلماء. لكن إذا اعتبرنا أن المكي والمدني هو المكان والأرض التي نزل فيها القرآن، فنقول هناك آية واحدة من سورة البقرة نزلت في مكة المكرمة، في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الوحيدة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر في مكة المكرمة. نأتي إلى بعض الآثار التي وردت عن سورة البقرة. الأثر الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لأنكم كما تعلمون أن البيت الذي يعشعش فيه الشيطان كبيت العنكبوت، والبيت الذي يعشعش فيه ما كان سببا لمرضات الرحمن هو البيت العامر، العامر بالإيمان، العامر بالقرآن، العامر بذكر الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إيش البطلة؟ السحرة. فحتى يا أخوان اللي عنده سحر، اللي عنده مشكلة، اللي عنده كذا، عليه بسورة البقرة. قد يصل إليك الشيطان عن طريق السحر، لكن بوجود البقرة الله يحميك، بوجود المعوذتين ربنا يحميك. لأن البطلة عفاريت الجن والإنس لا تستطيع أن تقرب إلى حماك، لأنك محمي بكلام الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. سبحان الله. احنا قلنا هناك القرآن، بعدين قلنا سورتين، بعدين قلنا سورة البقرة، الآن الأمور ربك يسهلها عليك. الفاتحة زين، وخواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون. هذه شغلة سهلة وجميلة والله يا أخي. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يا سبحان الله. وفي أثر آخر كان أسيد بن خضير رضي الله عنه صحابي جليل يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس حركة غريبة أصابت الفرس، وكان ابن الصغير جالس قريب من الفرس، فخشي عليه من أن يصاب من ضربة من هذا الفرس الهائج. إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، هو قاعد يقرأ يوقف القراية الفرس تهدأ، يرجع يقرأ الفرس ترجع، يرجع يسكت الفرس تسكت، يرجع يقرأ الفرس ترجع. المسألة هنا فيها قضية، لكن هو ما علم تلك القضية. فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أصبح حدث النبي عليه الصلاة والسلام باللي جرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن خضير، اقرأ يا ابن خضير مرتين. قال يا رسول الله أشفقت أن تطأ يحيى ولدي وكان منها قريبا. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال أتدري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لو استمرت تقرأ لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. لو استمرت لبقيت الملائكة بهذا المشهد حتى يراها الناس، سبحان الله. ونأتي إلى سورة البقرة، فيها من الأحداث المتلاطمة، فيها من الأحداث كأمواج البحر، فيها من القصص، فيها ذكر المؤمنين، فيها ذكر المنافقين، فيها ذكر الكفار، فيها ذكر لبني إسرائيل الرحلة الطويلة مع موسى عليه السلام، فيها أحاديث متنوعة. سبحان الله، تبدأ بحروف متقطعة لا معنى لها، بحروف متقطعة لا ندرك كنها هذه الحروف. أقول لم يكن بداية سورة البقرة دون عبرة، دون دلالة. البعض يقول لك هذه حروف لا دلالة لها، أقول لا، لا يوجد شيء في القرآن ليس له دلالة. نعم يمكن أن تقول لا معنى لها، لكن لا يصح أن تقول لا دلالة لها، لأن ما في القرآن الكريم وما من شيء في كتاب الله إلا وله دلالة، فكيف نقول أن الحروف المتقطعة لا دلالة لها؟ أقول لها دلالة لكن قد لا يكون لها معنى. طيب كيف يكون لها دلالة وما لها معنى؟ نقول ذلك السر في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ بسورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأراد الله من بداية هذا الكتاب أن يروضك على شيء من الغيبيات، أن يعطيك حروف متقطعة لا معنى لها حتى تؤمن بأن هناك من الغيبيات التي لا تراها لكن عليك ألا تنكرها. فهذه الحروف لا معنى لها، لكن هل يمكن أن ننكرها؟ وبقيت هذه الحروف هي آية مستقلة في كتاب الله تبارك وتعالى متصلة بما بعدها من الآيات. فإذا نصل إلى مسألة أساسية، أنها فاتحة علم الغيب بما وصف الله به أهل الإيمان، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل ذلك، ونقول هي آية مستقلة في كتاب الله. والبعض يستغرب، طيب نفس الرسم للحروف تأتي في القرآن الكريم بسرعة عجيب، هنا لما لم تقرأها ألم؟ ليش قرأناها ألف لام ميم؟ وفي موطن آخر قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بداية السورة سورة الفيل. طيب هي نفس الرسم، لما هناك قرأناها ألم وهنا قرأناها ألف لام ميم؟ هكذا نطق بها الوحي، هكذا سمعنا صوت اللفظ في كتاب الله، والصوت والأداء بالتلقي. وما من شيء في القرآن الكريم إلا ورتل لفظا وصوتا وسمعه الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طرفة جميلة لأحد الناس الذي كانوا يقرؤون القرآن، الشيخ قال للطالب اقرأ، كان يقرأ عليه حتى يجزه بالقراءة، فأول ما بدأ بعد الفاتحة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الشيخ قال له: يا أخي ألف لام ميم، إباحة ألم هذه. فالشيخ شافه يخطأ كثير بالبقرة، قال له روح على قصار الصور، فراح اختار سورة الفيل. فأول ما بدأ الطالب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال له: ألم؟ قال له: والله العظيم يا شيخ أنتوا هالمشايخ جننتوا الناس، أقرأ لك ياها ألم تقول لي ألف لام ميم، أقرأ لك ياها ألف لام ميم تقول لي ألم، أرسلك على حاجة. فهذا القرآن هكذا ورد بالصوت وباللفظ، سبحان الله. هذه الحروف المتقطعة ابتدأت بها سورة البقرة، وهي كمثيلاتها في بقية السور. ودائما لما تلقى سورة تبدأ بحروف متقطعة اعلم أن هناك قضية كبيرة سبحان الله راجعها في القرآن الكريم. جميع السور التي بدأت بحروف متقطعة تجد داخل السورة في قضايا كبيرة ذكرت. شوف: كاف ها يا عين صاد، ايش بعدها؟ قضايا كبيرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قضية كبيرة من الإعجاز أن نجد قصة من في بداية الأمر، قصة زكريا كيف يبشره الله بغلام وهو بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر وامرأة عجوز. إذن حدث كبير ولا لا؟ حدث يخالف النواميس المعتادة عند البشر. ثم تأتي قضية كبرى بعدها، خلق عيسى عليه السلام بآية عظيمة من امرأة بلا رجل. حدث كبير ولا لا؟ حدث كبير. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا نجد من أحسن القصص في عالم البشر، من أحسن القصص بما أوحى الله هذا الكتاب، نجدها قصة متكاملة من بدايتها إلى نهايتها، سبحان الله. حدث كبير ولا لا؟ حدث كبير. فإذا من هنا ندرك حقيقة أن المدخل إلى سور القرآن الكريم بالحروف المتقطعة لها دلالة، وإن فقدنا معناها. كذلك الله أراد أن يمتحننا بشيء من عالم الغيب. نحب ألف لام ميم، وشوف يا أخي والله العجيب لما يبدأ الإمام يقرأ ألف لام ميم تحس بخشوع ولا لا؟ والله أخي القلب ينسجم معها، سبحان الله. يقول لك أغرب شيء في هذا القرآن، الله يعني يتلو عليك حروفا لا معنى لها لكنها تصيب قلبك بمعنى عظيم. بالله يا أخي أمر عجيب، ما لها معنى، كيف أنت تخشع؟ والله أنا كل ما أقرأ كاف ها يا عين صاد والله أحس بانسيابية ومدخل جميل إلى سورة مريم، سبحان الله، مدخل عجيب يا أخي. فأنا أجد الغرابة في ذلك. طيب كيف هذه ملهاش معنى؟ لكن القلب يتفاعل معها، الوجدان يتفاعل معها. ألم يكن ذلك سر غيبي في كتاب الله؟ أنا ما أقدر أفسره، لكن أقدر أعطيك مشاعر اتجاهها. ولهذا أقول افتتحت سورة البقرة بالحروف المتقطعة، وكأنها فاتحة للقلب أن يتقطع ابتداء تأثرا بكلام الله. سبحان الله، سر عجيب والله يا أخوان. بعض المفسرين أراد التوسع في معانيها، أقول حقيقة لا نحتاج إلى ذلك، ونتوقف عند عظم الأسلوب القرآني. سورة البقرة فيها من الأحداث والأحكام والقصص، وفيها من المواقف والمواطن ما تدهش الإنسان المؤمن وهو يستعرض جزءا من هذا الكون في تلك السورة. لكن ابتداء أنها بدأت بهذه الحروف، فالله يقول لك أن الله تحدى بهذا الكتاب وأعجز البشر بهذا الكتاب من ذات الحروف التي استخدمتها العرب. هذه حروف ساقها الله لنا لا نعرف معناها، لكن صاغ منها فيما بعد من أعظم المعاني بما نطق به اللسان، من ذات الحروف التي لا معنى لها. فالله يتحدى هذه الحروف التي لا معنى لها، إذا ركبها الله سبحانه وتعالى أصبحت هي من كلام الله. هذه الحروف هي من كلام الله، فكم صيغ منها مما أعجز البشر وأعجز عالم الجن، وهي في الأصل لا معنى لها. كم حرف اللغة العربية؟ ها؟ 28 حرف. ولهذا مر أبو العلاء المعري وقف بين فحول الشعراء، تحدى، فقال شعرا تحدى به، ماذا قال؟ قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال: ما استطاع أحد من فحول الشعراء أن يقف ويتحداه. فقام طفل صغير يقال كان عمره لا يتجاوز 10 سنوات أو 12 سنة، قال: كذبت أيها الشاعر، الأوائل أتوا ب28 حرف في اللغة، زدها واحدا، زدها حرف واحد. قال: فألجم وما استطاع أن يتكلم. فقال: لا عشت إن عاش هذا الفتى. سبحان الله، والرواية تقول بعد أيام قليلات توفي هذا الشاب الفتى الصغير. فيسألون الشاعر لأبي العلاء مل؟ قال: رأيته كالسيف الحاد. دائما قبل يا أخوان، إذا السيف حاد وما في حروب، يعملون للسيف شيء من البرادة بحيث ما يخلوا حاد، يحدوه قبل الحرب، لأنه لما يخرج في الغمد وطلع يمزق الغمد. قال: هذا عقل حاد كالسيف سيمزق جسده. والآن سبحان الله يقول لك الناس النوابغ اللي عندهم عقول عظيمة يقول لك ما يطولوا، الآن معروفة لدى الفلاسفة فسبحان الله، شوف يا أخوان 28 حرف ماذا فعل الله تبارك وتعالى بكلامه في الكتاب من هاي 28 حرف؟ كم ركبنا من قضايا أعجزت البشر. لا يجوز الاعتقاد بعدم جدواها، فما من شيء في كتاب الله إلا وله حكمة من ذكره. لا تقول هذه لا جدوى لها أبدا، ما وضع شيء في القرآن الكريم عبثا، ولا مجال للاستغناء عن الحروف المتقطعة. فما عجز عنه البشر لا ينفي وجوده. أنت لما تعجز عن شيء لا تنفي وجوده، شيء ما تستطيع فعله لا تقول غير موجود، لا موجود لكن أنا العاجز. ولهذا بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا، لا تقول ما لها جدوى، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل وحدة تقولها بحسنة بعشرة، يعني تقول ألف لام ميم لك 30 حسنة. بالله يا أخوان كرم عجيب، اقعد تقولها ألف لام ميم ألف لام ميم 10 مرات لك 100 حسنة. احنا تأكلها سهلة يا أخي الكريم، انت تروح تسوي شغلة يقول لك تكملها تطلع لك حسنة. يا أخي الكريم في هناك عطاء غير محدود في كتاب الله تبارك وتعالى. من حيث الهدف من وجود، احنا مو قلنا إلها دلالة إلها غاية، ما الغاية من وجودها؟ نذكر بعض الغايات. أولا لتحدي أهل الصناعة اللغوية، أهل اللغة ربنا يتحداهم، لقد أعجزهم الباري عز وجل عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لكن هم يملكون ذات الحروف لكن ما استطاعوا، لذلك ليكون العجز أبلغ في إقامة الحجة عليهم، هذه أولا. ثانيا لتنبيه السامع لأجل أن يهيئه الله سبحانه وتعالى للإنصات لما بعدها، وأنا يعني حتى بعض العلماء يسموها أحرف تنبيه. إذن إلها دلالة ولا ما لها دلالة؟ إلها دلالة، أحرف تنبيه. كيف؟ لما قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن هو تنبيه ولا لا؟ تنبيه، حتى لا يغفل الإنسان عما هو آت. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد قضية كبرى أن يسوقها للمؤمنين فكأنه ينبه السامع لما سيأتي بعد ذلك، فإذا هي تدل على أمر أراده الله وأحبه الله للسامعين أن يكون. كذلك لتعزيز الاحترام المطلق بكلام الله، سواء أدركنا معناها أم لم ندرك معناها، يعني الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نحترم القرآن سواء أدركنا المعنى أم ما أدركنا المعنى. فألف لام ميم آية في وزنها في قدسيتها في احترامنا لها كبقية الآيات، هذه ليس لها معنى والآيات الأخرى لها معنى، لكن هذه نبهتك لما سيأتي بعدها، إذا قد تكون وجودها مهم جدا. ثم القضية الأخرى أن الله يدخلك إلى كتابه بقضيتين، بحروف لا تفهم معناه وبحروف تدرك معناها، فتعيش بين الأمرين كأنك تؤمن بالله بعالم الشهود وعالم الغيب. ولهذا شوف في القرآن الكريم ربنا لما وصف نفسه قال عالم الغيب والشهادة، الترتيب عالم الغيب والشهادة، فقدم علم الغيب على علم الشهادة سبحان الله، حتى يجعل من المؤمنين إيمانا مطلقا بعلم الغيب أو بما أخبروا في علم الغيب كأنهم يخبرون بعالم الشهادة. لما؟ لأن الذي حدثك عن الغيب هو الله، والذي حدثك عن الشهادة هو الله، فالمخبر واحد. فإذا إحنا القضية متعلقة بإيماننا بالمخبر أم بالخبر؟ بالمخبر. فلما إيمانك الأصل بالمخبر لا يتزعزع، فأقول إن ساق لك في عالم الشهادة أو ساق لك في عالم الحضور فكلا الأمرين بالنسبة إليك إيش؟ سواء، لأنك تؤمن بالمخبر بغض النظر عن نوع الخبر. مو إحنا مثل ما سويها جانا خبر يعجبنا صدقة ما عجبنا كذبة، لا. وتراد تحظون الآن بالإعلام إيش يسووا؟ أي شغلة تعجب الاتجاه العام السياسي يطلعوا خبر صادق وخبر عاجل، أي شيء الله ما يعجبهم هذا خبر كاذب وهذا خبر له أغراضه وهذا كذا وهذا كذا. ومن هنا أقول يعني أن القرآن أراد أن يربينا ابتداء في سورة البقرة أن الله يجعلنا نؤمن بعالم الغيب في ألف لام ميم وبعالم الشهادة فيما يسوق بعد ذلك من حديث. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.